الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في لقاء متجدد آخر مع مادة الحديث الشريف ومع الحديث السابع عشر، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المتفق عليها، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، حديث جميل جدا 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 وفيه من الفوائد الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. أنس بن مالك مرت معنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي الكلام عن هذه الشخصية الجميلة. الحديث قال: وجد حلاوة الإيمان، أي انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين. وقوله لا يحبه إلا لله، أي لا يقصد من حبه غرضا دنيويا بل يحبه لله تعالى. قال المصنف هنا: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، فللإيمان حلاوة روحية ولذة قلبية لا تعدلها لذة أخرى، ولكن لا يتذوق هذه الحلاوة إلا من وردت فيه هذه الصفات الواردة في الحديث. أيها الأحبة الأفاضل، دعونا ننطلق من حديثنا هذا اليوم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أيها الأحبة، عندنا الإيمان وعندنا حلاوة الإيمان. طبعا مر معنا سابقا أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول وفعل واعتقاد، ها؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، الأعمال الصالحة تزيده، السيئات المعاصي تنقصه. ومر معنا سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. طبعا الحياة أو مراتب الدين، عندنا مرتبة الإسلام، وعندنا مرتبة الإيمان، وعندنا مرتبة الإحسان. والإيمان أيها الأحبة كما قلت لكم هو يتفاوت بتفاوت الأعمال الصالحة، وكلما الإنسان ترقى في الأعمال الصالحة أيها الأحبة، كلما تزود من الإيمان وتزود وتزود حتى يصل إلى مرتبة عظيمة، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة هي التي يصل فيها الإنسان إلى حلاوة الإيمان، التلذذ بالإيمان وبأعمال الإيمان وبالطاعات وبالقربات. هذه الحلاوة فعلا التي أيها الأحبة أتمنى أن نشحذ الهمم، أن نجاهد أنفسنا أن نصل إلى حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. فحلاوة الإيمان تلك الحلاوة التي يستشعرها الإنسان من تدينه ومن علاقته بالله سبحانه وتعالى ومن أعماله الصالحة، سواء القلبية أو الجوارح أو الأقوال. فالإنسان حينما يترقى في هذه العبادات أيها الأحبة، حينما يتزود، حينما يصل إلى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تجعل الإنسان يضحي بكل غالي ونفيس من أجل هذا الإيمان. ربما قدم روحه على كفه رخيصة في سبيل الله بسبب الإيمان وحلاوته. وفعلا حينما تقرأ عن سير بعض السلف الصالح أيها الأحبة، كيف أوذ في الله، كيف تحمل ما تحمل في جنب الله وفي ذات الله، وكان على قلوبهم كما نقول نحن كالعسل أبدا. يعني تجد الواحد منهم يؤذى في سبيل الله أذية عظيمة جدا، تجده يسجن في سبيل الله، يجلد في سبيل الله، ربما فعلت به الأفاعيل، ومع ذلك تجده صابرا راضيا مقبلا على الله غير مدبر محتسبا. هنا الإيمان لما يستقر في القلب أيها الأحبة. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، ضربوا أروع الأمثلة. السلف الصالح رضي الله عنهم كذلك ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب. علماء الأمة سلفا وخلفا ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، ومع ذلك تجد الواحد منهم يصبر يحتسب يصابر، ربما يعرض على السيف مرار وتكرار، ومع ذلك صابر محتسب لا يمكن أن يتنازل عن مبادئه، عن عقيدته، عن دينه، عن قرآن ربي، عن سنة نبيه أبدا. ليش؟ وجد حلاوة الإيمان. أذكر ابن تيمية رحمه الله لما أدخل السجن وأغلق عليه تبسم، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي. سئل أحد العلماء رحمه الله عن أجمل أيام حياته، هو من علماء المعاصرين، فقال أجمل أيام حياتي في السجن وأسأل الله ألا تعود. طبعا السجن كان في أحد الدول العربية، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، كان يلاقي من التعذيب الشيء الكبير، ومع ذلك كان يقول أجمل أيام حياتي في السجن وأسأل الله ألا تعود. أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كم جلد، يعني حتى أحد الجلادين يقول والله لقد جلدت الإمام أحمد جلدا، لو جرد به بعير لمات، بعير لمات. فكان يقول آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة تقرأ عن السلف الصالح شيء عجب عجاب. ما الذي يجعلهم يتحملون يضحون يصبرون يتحملون؟ الإيمان، حلاوة الإيمان، لذة الإيمان. الصحابة يا أخوان، بلال رضي الله عنه أرضاه، بلال عذب تعذيبا شديدا، جلد سجن، وضع يعني في لهيب مكة، ووضعت عليه صخور مكة، صخور الحارة، الهضاب الكبيرة، منع من الطعام والشراب، فعلت به الأفاعيل رضي الله عنه وأرضاه. صبر. لما سئل بلال كيف كنت تتحمل هذا، جاء بعض الروايات يقول مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما أصبحت أشعر بشيء. فعلا لما حلاوة الإيمان تزيد في النفس أيها الأحبة، والله مهما يصاب الإنسان بامتلاءات أنها على قلبه مثل العسل. أبو بكر بن النابلسي رحمه الله من العلماء الذين ضحوا بأرواحهم، وقف في وجه جوهر الصقلي داه قائد الدولة العبيدية الفاطمية الباطنية، وأفتى بأنهم يقاتلون قبل اليهود النصارى، فجاء به جوهر الصقلي وحاول أن يهدد أن يعود عن هذه الفتوى، ما عاد، فأمر به فصلب على جذع، ثم جلد فلم يعد، فأمر جنديا أو جزارا يهوديا أن يسلخه حيا، فسلخ حيا. تخيل رجل يسلخ حيا وهو لا يزيد عن قراءة القرآن وذكر الرحمن، فأدركت اليهود الشفقة، فوكزه بخنجره في قلبه فقضى عليه وهو ثابت. ما الذي جعله يتحمل هذا أيها الأحبة؟ الإيمان وحلاوة الإيمان. يقتل الرجل في سبيل الله فيصيح فزت بها ورب الكعبة. هذه الأمور الثلاثة أيها الأحبة عندنا في هذا الحديث، ترى تحتاج كل واحدة تحتاج حلقة وثنتين وثلاث، أنا لا أبالغ، لكن دعونا نمر عليه مرورا ثم نقف بعد الوقفات التي في الكتاب. يعني أول صفة إذا أردت أن تجد هذه الحلاوة، أول صفة قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مر معنا في لقاءات كثيرة أيها الأحبة قضية الحب الصادق لا الحب المزيف المزعوم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن تحب الله محبة صادقة، هذه المحبة تدعوك للعمل، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية. وبالمناسبة ما تذكر هاتان المحبتان في القرآن إلا مقترنتين ببعضهما ببعض، دائما الله عز وجل ذكر محبته ثناها بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول أيها الأحبة هاتان المحبتان لا تنفصلان أبدا، هما الأساس في قلبي وقلبك وقلب كل مسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن تحب الله المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، ثم تأتي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمحبة الأولى، ثم بعد ذلك أحب من شئت. فإذا جاءت المحبة الأولى والثانية تبعها كل خير بإذن الله تعالى. أن يكون الله ورسوله، معنى ذلك أن يكون في قلبك القرآن والسنة، أن تحب الله المحبة الحقيقية المطلوبة منك، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية المطلوبة منك، والتي كما قلت عمادها وأساسها وظاهرها وباطنها وقبلها وبعدها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فبالتالي أيها الأحبة نطيع الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الطاعة وتمام المتابعة. ولهذا قال ابن قدامة من أحب الله لا يعصيه، ومراده أن الحب الإله الكامل يحول دون المعصية، لأن حلاوة الإيمان وحب الله تمنع من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة أيها الأحبة يعني محبة الله ينبغي أن تكون عن معرفة، بمعنى أنه من عرف الله حق المعرفة أحبه حق المحبة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش يا إخواني؟ العلماء أشد الناس خشية لله، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته، ولذلك يقولون من كان بالله أعرف كان له أخوف. فإذا أردت أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء، هاو من نفسك أن تعرف الله عز وجل. اعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به، حين ستحبه شئت أم أبيت. ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قد تكلمنا عن هذا في لقاءات سابقة. أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الأفاضل، الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا ولد يقدم، ولا والد، ولا زوجة، ولا مال، ولا عشيرة، ولا منصب، ولا شيء. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. فهذا الأساس أيها الأحبة، الأساس للمحبة في قلوبنا أن يكون الله ورسوله، لأن هذه المحبة يا أخواني ترى ستدفع، هذه المحبة ستجعلك تعمل وتتعبد لله وتستن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما المحبة يا أخواني محركة، المحبة محركة للشخص للتعبد للاتباع للمواصلة للثبات للتضحية. طيب هذه واحدة. الثانية أيها الأحبة، قالوا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا سلام، أين الحب في الله والبغض في الله أيها الأحبة؟ أين الحب في الله يا أمة محمد؟ يا أيها الناس، عبادة عظيمة جدا، أجرها عظيم جدا، لا تكلفنا شيء كثير، لكن الأجر فيها عظيم عظيم. وأي عظمة! الحب في الله. يا أخي اسأل نفسك، متى رأيت إنسانا ورأيت فيه سماء الصلاح، سماء الخير والتدين، فأعجبت به وقلت يا أخي أنا أحبك في الله؟ متى قلت هذا؟ الشيطان يأتي إلينا يا أخواني فيثقلها علينا ويغفلنا عنها. لا يا أخي، يا أخي إن للمتحابين عند ربهم، يقول صلى الله عليه وسلم، إن للمتحابين عند ربهم منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء والصديقون. منابر، هذه المنابر ليست لأنبياء ولا لشهداء ولا لصديقين، هذه المنابر للمتحابين في الله. تعرف ماذا رأس أو ما هو رأس مالها؟ رأس مالها أنك ترى أخ في الله، صاحب دين، صاحب سمت، صاحب عبادة، فتقول يا أخي أنا أحبك في الله. وأنت صادق، أنت ما تريد دنيا، ما تريد مصلحة من مصالح الدنيا، أنت تريد بذلك وجه الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتذاكرين فيه، وجبت. فيا أخواني أخواتي الكريمات، دعونا نظهر هذه العبادة الجميلة، الحب في الله. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. يعني مع الأسف الناس الآن صاروا يحبون ويوالون في الدنيا، فلان صاحب منصب، فلان صاحب مال، فلان صاحب شهرة، فيبدأ الحب والإطراء والثناء. لا يا أخي، ترى ما تنفعك عند رب العالمين، ما ينفعك عند رب العالمين إلا المحبة القلبية الصادقة الناتجة عن حب في الله. وجبت محبتي. يا الله يا أخواني، ما أجملها وما أعظمها. يعني ذلك الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية، فأرسل الله على طريقه ملك، قال: أين أنت ذاهب؟ قال: أزور أخي في الله، أحبه في الله. قال: هل له نعمة عليك تربها أو حاجة؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. فقال: أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك بحبك إياه كما جاء في الحديث. يا أخي اسأل نفسك متى ذهبت تكلفت إلى إنسان وزرته في بيته في بلده في قريته لله وفي الله. ترى كان السلف يصنعونها، وكان كثير من الناس إلى وقت قريب بعد أن قطعتنا هذه وسائل الاتصالات عن بعضنا أصبح الآن واتساب ولا رسالة ولا كذا وترسل رسالة وانتهينا جوال. لا يا أخي، خلونا نتزاور في الله. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. أهل الدنيا يجلسون من أجل مصالحهم، أهل الدين لا، يجلسون من أجل الله سبحانه وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يا سلام، ما أعظمها حينما تنتشر في المجتمع المسلم، يصبح كالأسرة الواحدة. تزورني في الله وأزورك في الله، نتجالس نذكر الله سبحانه وتعالى، نريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد دنيا ولا نريد أمر من هذه الأمور الفانية، نريد وجه الله سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، دعونا نفعلها. الحب في الله، الحب أن تحب أخاك في الله من أجل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحد الصحابة، فمر رجل فقال يا رسول الله إني أحب فلانا في الله، فقال أخبرته؟ قال قم فأخبره. فذهب قال يا فلان أنا أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذه السنة. أنا دائما أقوم يعني بعض الأوقات في المشارد أو في بعض المجالس الخاصة، فأقول يا أخواني يعني أطلب منكم جزاكم الله خير، يعني كل واحد يلتفت يمين ويسار فيقول يا أخي يعني مين أنا أحبك في الله، قولي يا يسار أنا أحبك في الله. سبحان الله كيف يظهر ذلك الجو الإيماني الجميل، تظهر الابتسامات، تظهر سبحان الله السعادة في وجوه الناس. يا أخوان دعونا ننشرها بيننا، ثقافة بيننا، إني أحبك في الله، أشهد الله على محبة عباده الصالحين فيه. لذلك أيها الأحبة فعلا ما تكلفنا شيء، يا أخي أنا أحبك في الله بس انتهت القضية. انظر كم ستنال من الأجر الوفير العظيم الكثير عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طيب الخطرة الثالثة أيها الأحبة، قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يا سلام، أبعد نور الهداية نور يا أخواني، أبعد هذا الإسلام مجال لأن الإنسان يتردد فيه، مجال لأن الإنسان يترك هذا الدين وينكس على عقبيه؟ أين عقولنا؟ والله لا يمكن للعاقل أن يفرط في دين الله سبحانه جل في علاه. بل إنسان إخواني يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على هذا الدين وعلى هذه الهداية وعلى هذا القرآن وعلى هذه السنة وعلى أننا من أهل السنة والجماعة. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا إخواني نعمة أنك عبد لرب العالمين سبحانه، لملك الملوك، لصاحب العزة والجبروت. أنت عبد لله، غيرك عبد لشهواته، غيرك عبد لدنياه، غيرك عبد لماله، غيرك عبد للصنم، غيرك عبد للشهوات والشياطين والملذات. أنت عبد لله عز وجل. ما عرفنا هذه القيمة؟ إذا كان غيرك يسجد للبقر أو للحجر أو للشجر، أنت تسجد لله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. أنت ربك الله الذي بيده كل شيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يا الله يا الله، هل يمكن للإنسان أن ينزل إلى الحضيض بعد أن أكرمه الله؟ هل يمكن للإنسان أن يختار الظلماء والإعوجاج والضياع بعد أن وجد نور الإيمان وسلامة المنهج وصحة الاعتقاد؟ من يرضى بهذا؟ والله ما يرضى به إلا إنسان عنده خلل في عقله أو في رشده. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نعمة، أي نعمة أن تكون عبدا لله سبحانه، أن تكون عبدا له موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بأركان الإسلام، أن تعرف أنت لماذا خلقت وأين ستصير وماذا أعده الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة. والله غيرنا ضائع يا أخواني، غيرنا يقول جئت لا أدري من أين أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأظل ماشيا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. لا لا أنا أدري، أنت كمسلم تدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أن أعرف من خلقني وأعلم من الذي هداني وأعرف كيف أسير في هذه الدنيا، نعمة يا أخواني. أنا أمشي على صراط مستقيم واضح بين منير غير يتخبط في الظلماء، لا لا لا، أنا أعرف كيف أمشي كمسلم، عندي كتاب الله وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة، نعمة أيها الأحبة. أنا لا أتخبط، أنا لست ضائعا، أنا لست متذبذبا، أنا لست صاحب تفكير منحرف، لا، أنا إنسان عندي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كمسلم أعرف لماذا خلقت، وأعرف ما هو المطلوب مني، وأعرف ليلي من نهاري، وأعرف سري من جهاري، وأعرف إذا أصبحت ما هو مطلوب مني، وإذا أمسيت ما هو المطلوب مني، وفي حياتي ما هو المطلوب، وبعد موتي ما هو المطلوب. شتان أيها الأحبة بين إنسان يعيش في الضياء وفي النور، وبين إنسان كالجرذان يعيش في الحفر وفي بين القبور. لا 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 لا، هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يا إخواني، الذي عاش في الجاهلية ثم ذاق حلاوة الإسلام يعرف الفرق، يعرف الفرق. يمكن بعضنا أيها الأحبة لأن هو من أسرة مسلمة وأبوه وجده وأبو جده وجد أبيه كلهم مسلمون، فهو ما عارف قيمة هذا الدين. لكن شوف الآن كمسلم جديد، انظر كيف حياته، كيف كانت وكيف صارت، كيف يتلذذ بالقرآن بالصلاة بقيام الليل بالصوم بالذكر، لأنه فعلا وجد الحياة الحقيقية. بعض الناس أيها الأحبة وإخواني وأخواتي يعني أصبح عنده يعني الإحساس ضعيف جدا، ما يعرف قيمة هذا الدين العظيم. لكن الذي يعرف يرى الكفار ويرى حياتهم وتخبطهم وعشوائيتهم وانحرافهم ثم ينظر إلى نفسه، لا لا، شتان شتان بين الثرى والثريا. ولذلك أحبتي في الله، قضية الإنسان يفرح بالهداية ويتمسك بها ويسأل الله الثبات ولا يفرح بما عند الآخرين، لأن هنا ملحظ مهم. بعض الناس لما ينظر الكفار كيف يعيشون، على الناس اللي عايشة يا شيخ، على الناس اللي شوف كيف مبسوطين مبسطينها فالينها، لا 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 لا، تبه ترى الإنسان بمثل هذا الكلام قد يخرج من الدين. بل تحمد الله على نعمة الهداية، وأن أولئك يعيشون حياة البهائم، حياة الشهوات، حياة الانحراف. والله يا أخواني أنهم يعيشون، أولئك الذين لا يعرفون الإسلام، أن البهائم أشرف منهم عند الله سبحانه وتعالى، أشرف منهم. نعم أنا أعي ماذا أقول، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذي ما عرف الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا بهيمة وأسوأ من البهائم، لأن الله هكذا يصفهم في القرآن الكريم. فإذا من الله عليك بالإسلام احمد الله، افرح افرح أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وخاتم النبيين. نحمد الله والأحبة على هذه النعمة ونفرح ونسأل الله الثبات، ولا يمكن أن نفرح بما عند الآخرين من دين أو من عقيدة أو من كفر أو من أي شيء. لا لا لا، أنا مسلم وأحمد الله على هذا الإسلام، فالقرآن هو دستوري وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو قدوتي، وأنا في هذه الدنيا عبد لله سبحانه جل في علا ليس لغيره أبدا. لذلك نفرح بهذا أيها الأحبة، نفرح ونحمد الله أننا عباد لله عز وجل لا لغيره. فاصل ثم نعود إليكم أيها الأحبة، وصلى الله على محمد.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث 17، وملمح أخير نختم به لقاءنا اليوم، ألا وهو من فوائد الحديث أيها الأحبة أن من أصول أهل السنة والجماعة الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى، ولها مكانة عظيمة في الشرع تتضح من صور سنذكرها الآن. الموالاة والمعاداة بمعنى أيها الأحبة أن نحب في الله وأن نبغض في الله. لماذا؟ الولاء والبراء هذه عقيدة عندنا يا أيها الأحبة ما لا يجوز المساس بها أبدا. الولاء والبراء عقيدة يعتقدها كل مسلم، أن أحب في الله وأن أكره في الله. من آمن بالله وبكتابه وبرسوله أحببناه، من عصى الله ورسوله وكفر بالله ورسوله أبغضناه. حتى أهل الإسلام أيها الأحبة له خصوص وعموم، أنا أواليه وأحبه في ذلك الإيمان الذي هو فيه، وأما المعصية التي قد تلبس بها فأنا أبغضها فيه. هذه مسألة أيها الأحبة ما فيها مداهنة، ما فيها قولين، قول واحد فقط. فالولاء والبراء أن نوالي أهل الإيمان وأن نتبرأ من أهل الكفر والطغيان. أولا الموالاة والمعاداة أنها جزء من شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى أنا أتبرأ منه ولو كان من أقرب الناس إلي. ما فيها يعني ما فيها قولان، هي مفاصلة. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، قضية أن الواحد يكفر بالله خلاص انتهينا، ولو كان ابني ولو كان أبي ولو كان أخي، لا، قضية مفصلية في حياة المسلم. ثانيا هذه الموالاة والمعاداة أنها من أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. إذن هذه قضية لها علاقة بالإيمان، علاقة قوية جدا جدا جدا. ثالثا أن الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى هي سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين. تريد حلاوة الإيمان، لذة اليقين، والسعادة الحقيقية؟ أحب في الله وأبغض في الله. يا أخواني حينما نقول حب في الله وبغض في الله، أنت لم تترك لنفسك اجتهادات خاطئة فيك، يمكن تذهب إلى قول غير يعني غير منطقي، يمكن يتبع هوى في نفسك. لا 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 لا، ترى أنا أحب وأبغض وفق الكتاب والسنة. هنا أنا ترفعت عن حظوظ النفس، ترفعت عن الأهواء والرغبات الداخلية، فأصبحت حتى مشاعري الداخلية مضبوطة بالكتاب والسنة، ما فيها اجتهاد شخصي. حتى نقول إيش؟ نقول هذا المجتمع يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقول أحب في الله وأبغض في الله، إذن النزعات النفسية، الاجتهادات الخاطئة ضربت بها عرض الحائط، إنما أنا أتمشى وفق الكتاب والسنة. رابعا أن بتحقيق هذه العقيدة يستكمل الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن حياتي وحياتك وحياتنا كلنا أيها الأحبة تكون لله وفي الله. أحب في الله، أبغض في الله، أعطي في الله، أمنع في الله. إذن أنا في هذه الأمور لم أستند إلى أهوائي الشخصية، اجتهاداتي الشخصية التي قد تكون خاطئة، إنما أنا كل تعاملاتي، حبي، بغضي، إعطائي، أخذي، منعي، هو بسبب الكتاب والسنة. هنا هل أحد يعترض علي؟ لا يمكن. هل يمكن أن أنحرف الطريق؟ لا يمكن. إذا كانت معاملاتي، عباداتي، اعتقاداتي، تصرفاتي لله وفي الله، لا يمكن أن أنحرف أبدا. اقرأوا التاريخ، انظروا، ستجدون فعلا 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 أيها الأحبة، من كانت حياته قائمة على الكتاب والسنة فهو إنسان مهتدي ويمشي على صراط مستقيم. المشكلة فين؟ المشكلة إذا كانت تركت الكتاب والسنة وبدأت على أهواء الرجال وآراء الرجال، لا 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 لا، سيصبح الإنسان يتبع عقول البشر، وعقول البشر الأصل فيها أنها غير كاملة، غير كاملة. يقسم أهل السنة والجماعة والأحبة الناس في الموالاة والمعاداة إلى ثلاثة أقسام. أولا من يستحق الولاء المطلق، تواليه مطلقا. قال وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقاموا بشعائر الدين مخلصين له تعالى سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. على رأس هؤلاء والأحبة، ها القسم هذا، على رأسهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رأس هؤلاء الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم، تابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم. فانتبهوا، لا يجيني واحد يقول أنا من أهل السنة والجماعة وينتقص أحد الصحابة، لا، انتبه. الولاء المطلق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء ومن سار على نهجهم، فهؤلاء ولاء مطلق أيها الأحبة. القسم الثاني أيها الأحبة، ألا وهو من يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى، وأنا ذكرت هذا قبل قليل. من هو؟ المسلم العاصي، الذي يهمل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى الكفر، فهنا يجب مناصحته والإنكار عليه، ولا يجوز السكوت عنه وعلى معاصيه، بل ينكر، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما تقام عليه الحدود والتعزيرات حتى يكف عن معاصيه. لكن انتبهوا، لا يجوز أن أتبرأ من هذا المسلم. انتبهوا، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الفرائض والواجبات، لكنه يقع في المعاصي والذنوب. فهذا المسلم أنا أواليه وأحبه وأتقرب إلى الله بموالاته، لكن أكره فيه المعصية، أكره فيه الذنب، أكره فيه الخطأ، أعادي هذا الفعل وليس أعادي هذا الرجل. الرجل الذي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، صحابي، ودعا الرسول كان يجلده، يوم الأيام خالد رضي الله عنه وأرضاه سبه طالما يجلد ولا يتوب، قال لا 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 تسبه، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، شارب خمر. طب أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد وجلده، لكن ليس هذا معناه أني أكرهه. الآن بعض الناس لو إنسان سرق مثلا أو شرب خمر وقيم عليه، هذا لعنة الله عليه، أعوذ بالله، لا 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 يا أخي، هذا أخوك في الله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالتالي لا تكن عونا للشيطان على أخيك. المرأة التي زنت ورجمت وبعضهم سبها وكذا، قال لا والله لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. صحيح هي زنت وقعت في كبيرة، لكن لا تزال أختنا، لا تزال أختنا مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله، تابت توبة، وأن محمد رسول الله، تابت توبة صادقة، شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم وغسلها وكفنها، والصحابة يعني يقصد وصلوا عليها مسلمة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبتي في الله، ديننا دين الكمال، دين العدل، ما عندنا ظلم ولا حيف حتى لو كان عاصي، فأنا أحبه لأجل دينه وإسلامه وأكره فيه معصيته. طيب القسم الثالث أيها الأحبة، من يستحق البراء المطلق، المعاداة المطلقة، ألا وهو المشرك والكافر، سواء كان يهوديا نصرانيا مجوسيا ملحدا وثنيا. وهذا الحكم ينطبق أيضا على من فعل المكفرات من المسلمين، يعني واحد من أهل السنة والجماعة سب عائشة رضي الله عنها المبرأة الصديق بنت الصديق، وسبها وشتمها واتهمها، كافر، كافر نمرة واستمارة، ولو كان أهل السنة والجماعة، فكيف إذا كان من غير أهل السنة والجماعة؟ لو جاء الآن واحد من أهل السنة والجماعة وقال القرآن ناقص منه آية ولا آية ولا سورة، كافر نمرة واستمارة، هذا إن كان أهل السنة والجماعة، فكيف إذا كان من غيره؟ لو جاني واحد الآن وزعم أنه يعلم الغيب أو أن فلان يعلم الغيب وهو مصدق بهذا، كافر خارج من الملة، وإن كان من أهل السنة والجماعة، فكيف إذا كان من غيره؟ إذا نحن عندنا ثوابت أيها الأحبة لا نرضى المساس بها، الله عز وجل جعلها ثوابت، أمور مفصلية لا يجوز المساس بها لا من قريب ولا من بعيد. فلما يجيني واحد يزعم أن الله سبحانه وتعالى مثلا بدأ له أمر هو مثلا، وهذه عقيدة والعياذ بالله يقول أهل البدع وأهل الكفر، بدأ له، كيف بدأ له؟ بدأ له لي أنا وأنت كبشر، أريد أن أشرب الشاهي ثم أرجعت الكوب هنا، هذا بدأ لي بشر، لكن الله عليم حكيم، ما يبدو له، الله عليم يفعل ما يشاء. وبعض الناس يقول لا بدأ له، لا ما بدأ له، الله سبحانه وتعالى لا يبدو له، الله عليم يفعل ما يشاء. فالذي يقول أن الله أن القرآن ناقص مثلا أو أن عائشة رضي الله عنها كذا، لا 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 انتبه، ولو كان من السنة والجماعة فكيف إذا كان من غيرها؟ فإذا الكفار من فعل أمرا مكفرا من المسلمين نتبرأ إلى الله منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، حتى المعاداة في الله تقتضي أمور، بغض الكفر وأهله وإضمار العداوة لهم، عدم اتخاذ الكفار أولياء وعدم مواداتهم ومفاصلتهم كاملة. طبعا هذا كما قلت أيها الأحبة، المعاداة هنا لا تعني الظلم والحيف، أنا أعاديهم لكن لا أظلمهم، هذا حكم كتاب الله وسنة رسول الله. هجر بلاد الكفر، عدم السفر إليها إلا لحاجة، عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، ألا يناصر الكافر على المسلم، ألا نشاركهم أفراحهم وأعيادهم ولا وثنياتهم، ألا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم، كفار. إذن أيها الأحبة، مبدأ الولاء والبراء مبدأ عظيم في ديننا لا يجوز المساس به، وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة. حديث يحتاج كما قلت في أول لقاء إلى لقاءات طويلة، لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا.